بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا، بدأنا الكلام عن حكم الإجماع. طبعا حكم الإجماع أخواننا أنه يدل على الحكم قطعا إذا كان إجماعا تاما قوليا بالقول أو الفعل. وأما الإجماع السكوتي فله تفصيل آخر. اليوم نريد أن نتمم ذلك ببعض المسائل الداخلة في حكم الإجماع. نعم.
قال: مسألة مخالفة الواحد أو الاثنان. إذا خالف
الاثنان لا أو الاثنين
مخالفة الواحد أو الاثنين.
نعم.
إذا خالف واحد من الأمة.
الآن إخوانا لو انعقد الإجماع في الأكثر، ما بنسميه إجماع؟ لو حصل اتفاق وخالف بين العلماء واحد، أو خالف اثنان، لكن الأكثر قالوا هذه الكلمة، هل نأخذ بهذه المخالفة أو لا؟ طبعا إذا كان هذا المخالف ولو واحدا من المجتهدين إذن لا ينعقد إجماع، لا ينعقد إجماع. نعم.
إذا خالف واحد من الأمة أو اثنين لم ينعقد الإجماع.
لا، أو اثنان هون اثنان.
إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه،
لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين وليس الأكثر. لذلك إخواننا عندنا فرق بين حكم الإجماع، بين فتوى إجماع وفتوى جماعة. قال: جماعة من العلماء هم الأكثر، ما في مشكلة، لكن ما صار إجماع. عندما نقول إجماع إذن لابد من أن يقول ذلك جميع المجتهدين، لا يخالف منهم أحد.
فلو مات لم تصر المسألة إجماعا خلافا لبعضهم، ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة.
شوف المسألة، لو أن الأكثر قالوا الحكم كذا، خالف واحد أو اثنان ما انعقد الإجماع، بعد مدة بسيطة مات هذا المخالف، إذن واقع الأمر لم يبقى مخالف. لك شو منقول؟ هل صار إجماع؟ لا، ما صار إجماع. ليه؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، الأقوال لا تموت بموت أصحابها. نحن الآن نعبد الله عز وجل بناء على اجتهاد أبي حنيفة والشافعي، وهما ميتان، فهل ماتت أقوالهما بموتهما؟ الجواب لا. لذلك هذا المخالف لو أنه مات لا ينعقد إجماع، لأنه عندما حصلت المسألة كان هناك مخالف.
ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال مذهبه خلاف كافة الأمة، لأن الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته.
نعم.
ولذلك يقال فلان وافق الشافعي أو خالفه، وذلك بعد موت الشافعي،
لأن الشافعي ما مات قوله بموته،
فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته، ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم.
جميل. إذا منقول إحنا أنه من الذي يموت وهو المخالف انتهى قوله بموته، معنى كمان البقية أيضا انتهى قولهم أيضا بموتهم. لذلك نرجع منأكد أن العالم لا ينتهي قوله بموته، يموت الميت ويبقى، يموت العالم ويبقى قوله،
حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم. فإن قيل فلو مات في مدة يعني النظر
يعني لو أن هذا العالم وافق الأكثر وكان إجماعا، ثم جاء في عصر آخر عالم آخر أراد أن يجتهد في المسألة، ماذا نقول له؟ ممنوع، لأن هذه المسألة انعقد عليها الإجماع في الزمن السابق، ولا يجوز لك أن تخالف الإجماع بعد انعقاده. أما لما قلنا إن المخالف ولو كان واحدا يمنع انعقاد الإجماع، وبقي الحكم والاجتهاد رأي جماعة وليس بإجماع، إذن يجوز لمن يأتي بعد هذا العصر أن يخالف هذه الجماعة، يجوز أن يخالفهم. لماذا؟ لأنه ما في عنا إجماع، طالما الرأي رأي أكثر والواحد خالف في ذلك، إذن لا ينعقد الإجماع.
فإن قيل فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه؟
لأنه في عنا أخوانا مرحلة أو مدة زمنية تسمى مدة التأمل، يعني أحيانا العالم أو المجتهد يسأل عن مسألة، كما جرى مع الإمام مالك لما سئل عن 36 مسألة فقال ب 32 مسألة لا أدري. شو يعني لا أدري؟ يعني أنا في هذه اللحظة لا أعلم، لكن بعد قليل ربما لو تأملت فيها وبحثت فيها ممكن أن يفتي فيها. وكثير من المسائل قال فيها العلماء في اليوم الأول كذا لا أدري، ثم بعد ذلك بيّنوا حكمها. ليه؟ لأن العالم أيها الإخوة لابد له من فترة ينظر فيها بالأدلة، وينظر فيها بالقواعد، وينظر فيها بالنظائر، ويفهم المسألة، وهل هي من المسائل المنصوص عليها أو المسائل القياسية، وهل هناك إجماع أو لا، وما هي علة الحكم، وهل هناك استحسان أو لا، إلى آخر هذه الخطوات التي يقوم بها المجتهد. فلذلك هناك مدة تسمى مدة التأمل. طيب لو انعقد الآن اجتهاد الأكثر وهناك واحد من العلماء لا يزال في مرحلة التأمل، هل يصير إجماعا أو لا؟ يعني هل يعتبر مدة التأمل وتوقف هذا العالم صار في إجماع ولا ما صار في إجماع؟
قلنا نقطع في طرفين واضحين، إحداهما أن يموت قبل أحدهما أن يموت قبل الخوض في المسألة وقبل أن تعرض عليه، فالباقون بعده كل الأمة.
تمام، إذن هذا العالم الذي يعني لم يعرف رأيه بعد، لم نقول مخالف، لم يعرف رأيه بعد، يعني كافي عنا 10 مجتهدين في الأمة، 9 سألناهم قال الحكم كذا، العاشر مات قبل أن نسأله، ما الحكم؟ قال هذا لم يعرف رأيه ولم تعرض عليه المسألة أصلا، لذلك موته قبل أن تعرض عليه يخرجه عن كونه من مجتهدي الأمة في حق هذا الإجماع، فينعقد الإجماع باتفاق الباقين. طيب هذا العالم احتمال يوافق واحتمال يخالف، قال لا يعنينا لأننا لم نعرض عليه المسألة لأنه مات قبل أن تعرض عليه.
وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة.
طيب إذن الحالة الثانية، لو أنه خاض في المسألة وأفتى بخلاف ما قال أولئك 9، إذن نقول أولئك 9 هم بعض الأمة، والشرط في الإجماع اتفاق جميع الأمة.
وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل.
طبعا وهذا هو محل البحث، المسألة في هذا،
فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا، بل المتوقف مخالف للجازم، لكنه بصدد الموافقة، فهذه المسألة محتملة عندنا والله تعالى أعلم.
إذن هنا نعيد المسألة، الحالة الثالثة المتوقف الذي لا يزال في مدة التأمل، هذا الإنسان لا نسميه مخالفا ولا نسميه موافقا، لذلك الآن الإمام الغزالي لم يقطع في هذه المسألة. وانظروا أيها الإخوة، إلى دقة الإمام الغزالي في بيان مسائل العلم. يعني ما في عنا أخوان بالعلم من وراء كلام هكذا، وإنما هناك دقة وهناك إنصاف، يقول لك في هذه المسألة الأمور محتملة والكلام فيها لا يقطع به أيضا.
وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل،
يعني محتمل أن يكون يعني ينعقد الإجماع به بدونه، ومحتمل أن يكون إجماع لا ينعقد به،
فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا.
يعني هو لم يصرح بالمخالفة ولم يصرح بالموافقة،
بل المتوقف مخالف للجازم لكنه بصدد الموافقة، فهذه المسألة محتملة عندنا والله تعالى أعلم.
يعني كأنه يقول لنا أن هناك إذا كان بنتكلم على المخالفة، فالمخالفة هي الآن الحالة الراهنة. لماذا؟ لأن أولئك العلماء الذين أفتوا في المسألة جزموا فيها، أما هو لم يجزم، هو متوقف، إذن توقفه يعتبر مخالفا لجزمهم. لذلك هنا الإمام الغزالي يقول لا نقطع في هذه المسألة، وإنما المسألة محتملة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.